بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك شيخ، عندي سؤال واحد. الله
تفضل يا أبو عبد الرحمن.
يا شيخ، أنا تقدمت لخطبة امرأة واتفقنا يعني تقريبا على كل الأمور، الحمد لله كنا متفقين على كل الأمور تقريبا، بس تواجهنا مشكلة واحدة، وهي يعني أنه أنا عندي ولد، يعيش ابني يعني يعيش معي، مراهق عمره 14 سنة، والمرأة عندها كمان بنتها، عندها يعني بنت عمرها 14 سنة كمان مراهق.
نعم.
يعني سمعنا كلام أنه ما يجوز أنه نجمع بياناتهم في بيت واحد وكذا، فصارت يعني مثل العائق بين الزواج يعني.
نعم.
ما بعرف، يا ما اعرف يعني كيف راي الشرع في هذه المساله، وكيف تنصحنا انت ان
شاء الله يا ابو عبد الرحمن.
توجيه منك، جزاك الله خير.
مرحبا اخوي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
مرحبا. اخفض التلفزيون يا محمد لو سمحت، اخفض التلفزيون على الاخر
ان شاء الله.
كلمني من الهاتف.
بس عندي سؤالين يا مطوع.
تفضل.
السؤال الاول بخصوص الاضاحي، انا عندي اخوه وكل واحد ببيت روحه يعني.
ايه.
وانا ساكن هنا عند امي ببيت روحي. كيف طريقه الذبح يعني تكون؟ هل يعني عادي نذبح يعني انا اذبح ببيتي عنهم هم كلهم، ولا لازم كل واحد يذبح عن نفسه كل بيت روحه؟
طيب يا محمد.
والسؤال الثاني عندي، إذا سافرت علاج خارج دولة كيف تكون الصلاة هناك؟ جمع ولا قصر؟ وكيف يعني
كم المدة؟
6 شهور، 9 شهور، سنة.
إن شاء الله يا محمد. مرحبا، الله يعافيك أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكتب أجرك يا شيخ علي، الله يحفظك ويرعاك ويكثر من أمثالك،
جزاك الله خير،
ويرفع قدرك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة.
آمين، جزاك الله خير.
في سؤال طال عمرك عن حديث إكراه أو عن صيام يوم السبت، كما تعلم أن يوم السبت القادم إن شاء الله حيكون يوم عرفة.
نعم.
وكل عام وأنتم بخير مقدما. طيب. فالاختلاف في الحديث طال عمرك عن صيام يوم السبت.
نعم.
لأنها فيما أخبر إنها عن الصيام ومسرت مفردا كذا.
صحيح.
حفظك الله وراك يا لو كرمت يعني وترشدنا شوي.
أبشر الله. أبشر أبو محمد.
الله يكتب أجرك ويرفع ذكرك.
جزاك الله خير. وياك جزاك الله خير. أبو نذير.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
شكرا. لدي سؤالين.
تفضل.
سؤال أول، متى يتوقف المضاحي عن أخذ من شعر والأفرع، وهل يستمر في ذلك مع العلم أنه سيذبح في آخر أيام تشريق
إن شاء الله؟
سؤال ثاني، هل صاحب أضحية إذا وكل جمعية بالقيام بالذبح ولا يذكرون اسم صاحب أضحية عند الذبح لوجود عدد كبير من أضحيات، ونفس الشيء إذا وكل جزار مع العلم أنه لا يذبح بنفسه بل يأتي بها من مذبوحة؟ وخلاصة الكلام، هل تعتبر أضحية العيد؟ من فضلك توضيح هل وضيع الشيخ؟
واضح يا أبا نذير،
شكرا جزيلا.
عفوا عفوا. طيب طيب، بالأمس الأخت محمد من أبو ظبي تقول بأن زوجها الآن يعمل في بلد معين، وتقول بأنه سيعيد معنا في الدولة هنا، والبلد الذي هو فيه لا يكون فيه العيد، وطلب مني أني أنا أضحي في هذا اليوم. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزوجك يعيد في البلد الذي هو يسكن فيه معهم ولا يخالفهم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فطركم يوم تفطرون، صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. أخذ من هذا العلماء على أن الإنسان يصوم ويفطر ويضحي في البلد الذي يعلن فيه الصيام ويعلن فيه الأضحى، ولذلك قولي لزوجك بأنه لا يخالف البلد الذي هو فيه، وذلك لاختلاف المطالع، مع تنبيهي أنا قبل أيام على أنه يعني هذه أمنية، أن يكون أن تتوحد الرؤية وأن تكون الاعتبار برؤية مكة، لأن هذا هو يوم عرفة. لكن عموما إذا حصل هذا يجري على القاعدة اللي نذكرها دائما في مسألة اختلاف المطالع. أما إذا وكلك أنت هنا لا بأس أنك تذبحون الأضحية هنا، لأن العيد سيكون هنا، لكن هو لما يكون في ذلك البلد الذي هو فيه الآن إنما يلتزم بما عند أهل البلد. أم محمد من العين تسأل تقول: يعني هناك بعض الناس حصل نقاش أو شيء، يقولون بأن شخص يعني يذبح من حر ماله لكن ما يصلي أحيانا ويتكاسل، هل يجوز الأكل من أضحيته؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها منكر لفرضيتها فإن لأهل العلم كلام فيه. جماهير أهل العلم يقولون ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه تؤكل ذبيحته، تؤكل ذبيحته. بعض العلماء يشدد في هذا ويرى بأن تركه للصلاة إنما هو ترك للإيمان، ويرتبون على ذلك بعض الأحكام، يعني يقولون بأنه لا تؤكل ذبيحته من جملة الأحكام، هذا إذا كان تاركا بالكلية. أما إذا كان يصلي أحيانا ويتكاسل أحيانا فهذا تؤكل أضحيته وذبيحته، مع نصحه وتذكيره ووعظه، وأن التزام صلاته أفضل من ذبح أضحيته. ولو أنه ترك الأضحية ولا يذبح الأضاحي على أنه يصلي أفضل عند الله عز وجل. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ينصح ويذكر ويعلم ويوجه. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من بلجيكا يقول: تقدمت لخطبة امرأة، وهذه المرأة لديها بنت عمرها 14 سنة، أكيد هي مطلقة أو أرملة، ويقول: أنا أيضا عندي ولد عمره 14 سنة، واجهتنا هذه المشكلة، كيف الآن يكون هذا الولد اللي عمره 14 ابني، وهذه البنت التي هي بنت زوجتي الجديدة يعيشاني معنا؟ يعني يسأل عن الحكم ويريد نصيحة. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بزوجتك على خير، وأن يبارك لك فيها وأن يبارك لها فيك، وأن يرزقكما السعادة في الدارين. أخي الفاضل، الحل يسير جدا، هناك حلول كثيرة يمكن أنت لو فكرت تجدها، وهي قضية عزل الولد عن البنت في البيت مثلا، بحيث أن هي في غرفة وهو في غرفة، ولا يخلو بها ولا تخلو به مثلا، وإذا خرجت تحتجب مثلا عنه، بمعنى أن يعني إذا خرجت مثلا هو في البيت تحتجب عنه الحجاب الكامل، ومستقبلا ممكن أن يعني ممكن أن يعقد ابنك على هذه البنت، يعني إذا بلغت السن اللي يسمونه القانوني للزواج يعني ممكن أن تزوجه، والحمد لله تحصلون الفضيلتين والخيرين، أنت تأخذ أمها وابنك أيضا يأخذ ابنتها. ما رأيك بهذا الحل؟ هذا إذا كنت تقول والله أنا قادر على أنني فعلا عندي سكن ممكن. الأمر الآخر ممكن أن يعني الولد يعني مثلا يسكن عند أجداده مثلا أو عند والدته الفترة الحالية إذا كانت والدته مثلا يعني على ذمتك أو مطلقة مثلا، ممكن يذهب إلى والدته الفترة الحالية لتتجنب مثل هذه المسألة. أو البنت أيضا ممكن أن يقال لها بأن تسكن عند جدتها أو عند والدها مثلا اللي طلق زوجته، هذا إذا كان طلقها أنا ما أدري ما سألتك، لكن عموما يعني في حلول. أنت الآن الحمد لله أمام مشروع طيب، لا تجعل هذه المشكلة سبب لإعاقتك عن تكميل مشروع الزواج، والحلول كثيرة. هذا ما لدي، وقد يكون لغيري من أهل الخبرة خاصة في هذه القضايا يعني ممكن يعطونك آراء قد تكون أفضل. بالنسبة للأضاحي يقول عندي أخوان كل واحد في بيته وأنا أسكن مع الوالدة، يقول هل يمكن أني أنا أذبح أضحية؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. الجواب نعم، على أهل كل بيت أضحية. فإذا أنت تعيش مع الوالدة وأخوانك الباقين كل واحد متزوج ومع أسرة وفي بيت مستقل، كل واحد يذبح أضحية، وهذا على السنية وليس على الوجوب والفرضية. فأنت تذبح في بيتك، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام والملة، وتعظيمها واجب، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا عندك قدرة مالية أو الوالدة عندها قدرة مالية وقالت لك يا محمد اشتري لنا ضحية، لا تتردد، اشتري واذبح الضحية والحمد لله. وأخوانك كل واحد يذبح أضحيته لأن لهم أهل وبيوت. محمد يقول أنا إذا سافرت إلى العلاج خارج الدولة مدة 6 أشهر إلى سنة مثلا، كيف تكون صلاتي؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المدة طويلة، ولذلك أنت تكون في حكم المقيم. ما دام تقول والله أنا مسافر 6 أشهر أو 7 أو إلى سنة، إذا تصلي صلاة مقيم، صلي صلاة مقيم. إلا إذا تنقلت من مدينة إلى مدينة نعم تقصر، أما مستقر في مكان أو ساكن قريب من المستشفى للعلاج فأنت مقيم. أحيانا إذا احتجت إلى الجمع تجمع من دون قصر، يعني مثلا عندك موعد في العيادة أو في المستشفى وأنت تقدر بأن لو رحت الآن بعد الظهر بتفوت عليك صلاة العصر، يدخل عليك وقت المغرب، نقولك صلي الظهر 4 ركعات واجمع معها العصر 4 ركعات وبعدين تيسر تروح للعيادة أو للمستشفى. واضح؟ بارك الله فيك وتقبل الله منك وشفاك الله وعافاك. أبو محمد من السعودية يقول يعني سيصادف عرفة يوم السبت القادم، فما حكم إفراده بالصيام؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا هذه المسألة حقيقة من المسائل اللي يدور حولها خلاف ويكثر فيها الكلام هذه الأيام، خاصة وأن هناك يعني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم السبت بالصيام، ولو لم يجد أحدكم إلا لحى عنب فليمضغه، ويدل على أن الإنسان لا يفرد يوم السبت بالصيام. ولكن حقيقة الجواب على هذه المسألة يكون بالترتيب عبر النقاط التالية. أولا صيام يوم السبت، إما أن يكون صيام فريضة فإن هذا واجب، يعني مثلا الآن في شهر رمضان يمر علينا تقريبا 4 سبتات في شهر رمضان، يمر علينا 4 سبتات هذا يجب صيام. كذلك شخص يريد قضاء رمضان لكن ما عنده إلا يوم السبت، يجوز للإنسان اللي عليه قضاء يفرد يوم الجمعة بالقضاء، يفرد يوم السبت بالقضاء، لأنه واجب، هو واجب ما تقصد إفراده بصوم التطوع. هذا الأول. الثاني أن يكون للإنسان عادة، يعني صوم يوم إفطار يوم، صوم يوم إفطار يوم، ومن ذلك أن يوافق أحد الأيام السبت، يجوز يوافق أحد الأيام السبت، يعني من خلال صوم يوم إفطار يوم صام السبت، ما في لماذا؟ عادة، لأنه عادة شرعية. أو يكون شخص يصوم 3 أيام من كل شهر من دون الأيام البيض، لأن هذا مشروع أيضا كما في حديث عائشة، فصام مثلا السبت وبعدين قال لا بصوم الاثنين وبصوم الخميس، يجوز، هذه عادة، هو ماشي على هذه الطريق. واضح؟ ماشي على هذا الطريق. الثالث، الحالة الثالثة، أن يصوم يوم السبت يفرده لموافقته لصيام شرعي كيوم عرفة أو كيوم عاشورة، هو لم يقصد إفراده وإنما وافق هذا اليوم الشرعي يوم السبت، ما في شيء. الآن لي يا أبو محمد اللي بيصوم يوم السبت ما يقال أبو محمد صام يوم السبت، أبو محمد صام يوم عرفة، واضح؟ أبو محمد صام يوم عاشورة. ولذلك من الخطأ أن يقال والله لا كيف تصومون عرفة في يوم السبت وكيف تصومون عاشورة في يوم السبت. طيب هو وافق هذا اليوم، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هذا وافق هذا اليوم قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن سنصوم السبت، سنصوم يوم السبت يوم عرفة، ما أحد تقصد والله أن يصوم السبت على أن السبت، لا، يصوم يوم عرفة. وكم وافق عاشورة أحيانا السبت، عرفة يوم السبت مثلا، لذلك ما في شيء. الحالة الرابعة والأخيرة، وهي أن يكون الإنسان يأتي ويتقصد يوم السبت بالصيام، ما في سبب شرعي ولا العادة، قال والله أنا حاب أصوم يوم السبت. هذا هو الخلاف اللي حصل بين العلماء. فجماهير أهل العلم يقولون يعني لا حرج، وإن كان يكرهونه وكراها يقولون لا حرج، يعني الصوم صحيح، الصوم صحيح. في من العلماء من يرى أن الصوم باطل ويستدلون بهذا الحديث، والواقع بأن هذا الحديث حتى وإن صححه بعض العلماء لكن ضعفه الباقون، وقالوا بأن يعني الحديث فيه علة في الإسناد وعلة في المتن، في اضطراب في المتن وعلة في الإسناد وعلة في الإسناد. ولذلك الأفضل للإنسان أنه ما يتقصد صيام يوم السبت لغير سبب، يجي والله يقول أنا بصوم يوم السبت، لكن لو جاني شخص وقال والله أنا يا أخي ما عندي إلا يوم السبت، أنا ما عندي إلا يوم السبت وأنا حاب أن يصوم، ما أمنعه، لأن أصلا عندي الحديث غير مجمع على صحته، يعني محل بحث وكلام عند أهل العلم. فلذلك يرى كثير من أهل العلم أن الحديث ضعيف اللي فيه النهي عن تخصيص يوم السبت به الصيام. واضح يا أبو محمد، بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذا السؤال، لأن الناس يحتاجون يعني الجواب عليه، لأن يعني السبت القادم قريب ويسألون عنه. لذلك وإن كان الأفضل للشخص مثلا أن يسبقه بيوم، يعني يصوم الجمعة يصوم السبت، هذا اللي مثلا يرى صحة الحديث أو يرى أو يقلد أحد العلماء المحبوبين المتبعين مثلا، ويرى بأنه فعلا من أهل الاجتهاد وأنه كلامه يعني واقعي وصحيح وعنده أدلة، يصوم الجمعة والسبت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح مرة وجد إحدى أمهات المؤمنين صائمة الجمعة، قال لها صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال تصومين بعده؟ قالت لا. قال أفطري، يعني يوم الجمعة، لأنه ما يخص بالصيام، هذا صح الحديث فيه، صح الحديث. أما يوم السبت فالكلام في الحديث معروف. ولذلك أنا أنصح كل من يعني عنده تقليد لأحد العلماء اللي لا يرون صوم السبت إن ماذا يصوم الجمعة، وأنبه إلى مسألة وهي نصيحة لإخواني اللي حريصين الحمد لله على السنة ومحبين يعني ينزعون إلى الأحاديث، لا تنكرون على من يفرد يوم السبت بالصيام، يصوم يوم عرفة يوم السبت، لا تنكرون على ذلك، هذه مسألة ما فيها إجماع، يعني لا يجوز لأحد يقول للناس أفطر يوم السبت لأن يوم عرفة، يقول لا أن لا تفردونه. وبعض الناس للأسف من يعني حتى يأمر أهله بالفطر يوم السبت، وهذا غلط. في قاعدة معروفة عند أهل العلم أن المسائل الخلافية والخلاف فيها سائغ ومقبول ومحمود، ما يجوز تنكر على الآخرين وتقصرهم قصر على أنك والله لازم تفعلون اللي أنت تختاره، ما يجوز هذا. في مسائل أخرى إذا كان الخلاف ضعيف، إذا كان الخلاف شاذ، أما هذه المسائل عليها أئمة. فلذلك من الخطأ أن يقوم الإنسان يشغب أو يشوش أو ينشر في مواقع التواصل والله لا تصومون السبت لأنه في نهي، هذا صام عرف. الآن ما في واحد يجي يقول والله فلان صام يوم السبت، يقول صام يوم عرفة، يصومون عرفة، هذا اليوم هو يوم عرفة وليس يوم السبت، هو صح يوم السبت لكن هو يوم عرفة، ما تقصده الناس إلا لأنه يوم عرفة. بارك الله فيك. أم نجم، تفضل يا أم نجم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ جزاك الله خير، أنا كنت يعني راح أضحي ونويت الإحرام، بس أمس نسيت راح عن بالي وشلت شعر رجلي، فشنو الحكم الحين؟
إن شاء الله.
نسيت يعني نسيت راح عن بالي إن أنا حارمة.
أبشر يا أم نجم.
جزاك الله خير.
مرحبا. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك سلمك.
شيخ، لو واحد ما عقد نية الصيام عند إمساك الفجر وقضى يومه تقريبا للعصر، لكن لا شرب ولا أكل ولا شيء، ووصل العصر وقال دام إني ما أكلت ولا شربت بعقد نية الصيام بكمل نهار الصيام، أو كان نام بعد الفجر بعد الإمساك لكن ما شرب ولا شيء واستيقظ العصر وقال دام إني توني صاحي وما أكلت ولا شربت بكمل صيام، هل يجوز ذلك دون نية؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. يا طويل العمر، احنا كنا مسافرين.
نعم.
قبل أسبوع، وأول ما هبطنا في الغرفة اللي احنا فيها طبعا جيقنا نشوف اتجاه القبلة، ما حصلنا يعني الاتجاه، فاعتمدنا على التطبيقات اللي موجودة في التليفون، فكان عندي أكثر عن تطبيق اعتمدت عليه.
نعم.
قدر الله قبل ما نسوي يعني نخرج من نسوي تيك اوت ونظهر برا الغرفه اليوم الاخير، اتفاجئ في احد يعني السدات هاي اللي في الغرفه موجود فيها القبله، فالحين الاشاره القبله غير عن الاشاره اللي احنا كنا نصلي فيها الاسبوع كامل، فما ادري ايش علينا والله.
كم اختلاف الدرجه؟
كثير والله يا شيخ.
يعني بس الى جهه القبله ولا الى عكس؟
لا ما يعني احنا كان هي المفروض يعني في الوجه القبله.
أيه؟
احنا انعطفنا يمين شويه.
اخذتوا كم درجه يعني؟
اخذنا اكثر عن درجه والله شيخ.
ان شاء الله. ابشر يا سعيد،
جزاك الله خير، طول عمرك.
عمرك طويل على الطاعه. ام محمد. ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، بالنسبة لل يعني أنا أثناء الصلاة أبرك يعني بعد الركوع بسجد، ما أدري نرفع يدينا ولا ما يحتاج؟
يعني لما تقولين سمع الله لمن حمده؟
أي
ولا
ولا الحمد.
أي.
لا أبنزل
إذا جيت ترفعين يديك يعني؟
أي نرفع ولا ما نرفع؟
إن شاء الله يا محمد أحمد.
وبالنسبة عند التشهد الحين يعني لما نقول أشهد لا إله إلا الله ويعني مد إصبعنا، ما أدري هل نخليه يعني على طول مع الصلاة الإبراهيمية ولا بس يعني
الإشارة بالإصبع يعني؟ ها
إيه إيه، يعني هل بس نقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا نكمل مد الإصبع لحد الصلاة الإبراهيمية كلها؟
أبشر يا محمد.
يلا شكرا.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول متى يعني بالنسبة للمضحي متى يتوقت في قضية الأخذ من الشعر والأظفار إذا كان هو سيذبح في آخر أيام التشريق؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي عنك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ ولا من بشرته شيء، والمعنى بأن الإنسان إذا كان عنده أضحية فإنه يمسك عن أخذ الشعر والأظفار والبشرة حتى يضحي، سواء ضحى يوم العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم، فأنت تقول آخر أيام التشريق إذا تمسك عن أظفارك وشعرك هذه المدة. طيب ما الحكم في هذه المسألة، يعني مسألة الأخذ من الشعر والأظفار، هل لو أخذ وقع في التحريم أم وقع في الكراهة، وما حكم أضحيته؟ بالنسبة للشخص لو تعمد أخذ شيء من الشعر والأظفار أو البشرة عامدا قاصد أضحيته ما له علاقة، يضحي الحمد لله ويستغفر الله عز وجل عن هذا الأخذ. وأنا دائما أنبه وأحاول أني أمثل أمثل بالمحرم اللي رايح للحج. الآن لو شخص رايح للحج أحرم، ها مثلا امرأة انتقبت بطل إحرامها؟ الجواب لا، لكن ارتكبت محظور عليها فدية. شخص الآن غطى رأسه أو لبس المخيط بطل إحرامه؟ لا ما يبطل، عليه فدية. كذلك اللي عنده أضحية وأخذ من شعره وأظفاره بطلت أضحيته؟ الجواب لا. طيب وش اللي عليه؟ استغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، خاصة وأن المسألة ما فيها إجماع. جماهير العلماء يقولون النهي هنا للكراهة التنزيهية، جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقول الكراهة التنزيهية. هناك مذهب فقهي من مفرداته قالوا أن الكراهة تحريمية، يعني يأثم الإنسان إذا تعمد هذا. لكن في محصلة الأمر الجهة منفكة، بمعنى هذه الأضحية يمضي فيها الإنسان. أغلب الناس للأسف الآن قد يقع في الخطأ هذا، يقع في الخطأ عندما يأخذ من شعره وأطفاله يقول لا خلاص بطلت الأضحية، وهذا غلط. الأضحية ما بطلت، الأضحية على ما هي عليه. بارك الله فيك يا أبا نذير. إذن إذا أردت فعلا أن تتقيد بالهدي النبوي فتمسك حتى تذبح ضحيتك أو أضحيتك. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة للموكل الذي يوكل الجمعية أو يوكل الجزار وهو لا يذكر اسمه على الأضحية، هل في شيء؟ أو الجزار يأتي له باللحم مثلا، هل في شيء؟ يا أبا نذير، أولا بالنسبة للإنسان إذا وكل شخصا أو وكل جمعية أو وكل جزارا لا يشترط أن يذكر اسمه على الأضحية، وإنما يشترط أن يسمي الله على الأضحية، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب التسمية على الذبيح، وتكفي نيتك أنت. فلو أنك سلمت الجمعية مبلغا وهذا المبلغ سجل باسمك وأعطيت وصلا بهذا وقالوا لك خلاص بنذبح وأنت تثق في هذه الجمعية، يكفيك هذا، يكفيك النية التي في قلبك. أعطيت جزار والجزار عند الأضحية نسي اسمك يا أبا نذير، قال أوه نسيت أنا ما أعرف من هذا الرجل الذي أعطاني المبلغ، أضحيتك صحيحة ولله الحمد، ما يحتاج، أنت ما تعرف الله عز وجل بما عندك، الله عز وجل علام الغيوب سبحانه وتعالى، فيكفي النية. لكن أهم شيء الجزار هو الذي يذبح على اسم الله. طيب أنت سألت سؤال خطير بعده، قلت الجزار يأتي لي بلحم، ماذا تقصد بلحم؟ هل لحم أضحيتك أنت التي ذبحها ولم يذكر اسمك أنت عليها وإنما ذكر اسم الله؟ طبيعي جدا أنت ستأخذ لحم أضحيتك، سيأتي لك بهذا اللحم إليك يوصله إلى البيت. أم تقصد بأن الجزار يقوم بذبح ذبائح ويزعم ويقول للناس هذه أضاحي؟ كيف أضاحي؟ كيف أضاحي وأنت ما عينت الأضحية وأنت أيضا ما كلفته ووكلته بذبح الأضحية؟ هذه ليست أضاحي، هذا لحم. فلذلك تنتبه يا أخي الفاضل. ولذلك الجزار الذي يقول للناس أنا عندي لحم أضاحي تعالوا اشتروا، هذا يعني رجل إما جاهل وإما محتال يريد فعلا أخذ أموال الناس، تنبهوا لهذا. وسبق أنني نبهت معلقا على مقطع من يعني جواب لي عندكم انتشر في أوروبا فهموه خطأ، وأنا ولله الحمد نشرت تنبيه على أن المقصود بأن الجزار إذا قال للناس أنا تعالوا عندي لحم أضاحي، كيف لحم أضاحي؟ أما إذا أنت قلت للجزار خذ هذه الذبيحة واذبحها أضحيتي عينتها أنت، نعم هذه أضحية لك، هذه أضحية حتى لو لم يذكر اسمك عليها، أهم شيء أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. أم نجم من الكويت تقول أنا عندي أضحية وأريد يعني بديت في الإحرام، تقول نسيت يعني وشليت شعر من رجولي، تقول ما حكم أضحيتي؟ أم نجم بارك الله فيك وتقبل الله عملك، استمعت لجوابي قبل قليل، أنا قلت لو تعمدت أنت ما هو بناسية، تعمدت وقصدت تأخذين، ما له علاقة يا أخت الفاضلة الأضحية، ما له علاقة، تضحين تكملين أضحيتك وتستغفرين الله. أنت توهمتي ونسيتي وغفلتي ورحت شلت الشعر، شعر الأرجول، ما عليك شيء، ما عليك شيء، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول: شخص يعني ما عقد نية الصيام من الليل واستمر في النهار من دون أكل، وحب أن يصوم بقية اليوم، يعني قال وصل إلى صلاة إلى وقت العصر، هل يجوز له ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه مسألة خلافية بين العلماء. طبعا هم اتفق العلماء على أن صوم النفل لا يشترط له تبييت النية من الليل، أما صوم الفرض فنعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أما صيام النفل فيجوز للإنسان أن يبدأ نية من بعد الفجر إذا هو لم يأكل، طبعا ما أكل بعد دخول وقت صلاة الصبح، ما أكل، فبعد ذلك حب أنه يصوم. طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح سأل أهله: أعندكم شيء؟ فإذا قالوا نعم أكل أفطر عليه الصلاة والسلام، وإذا قالوا لا قال إني اليوم صائم، فيبدأ الصيام من هذه اللحظة. واضح؟ ثم أنهم اختلفوا في المدة التي ينشئ فيها الإنسان صيام النفل من النهار، فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أنشأ مدة يبقى وقت كثير يصرح يعني أن يكون محل الصيام جاز ذلك، منها أن يقال إلى الزوال، إلى الزوال يعني يبقى نصف الوقت، يعني من الظهر إلى يبقى نصف الوقت، ومنهم من يشدد في ذلك. ولكن حقيقة يعني بعض الفقهاء يقولون حتى لو ما دام أنه لم يعني ما دام أنه لم يرتكب شيئا من مفطرات الصائم فيجوز حتى لو كان إلى وقت صلاة العصر، لكن لا بد أن يعلم بأن الأجر على قدر بداية الصوم، يعني ما يأخذ أجر اليوم كامل، وإنما إذا بدأ من العصر أخذ الأجر الذي نواه من بعد العصر، من بعد الظهر يأخذ الأجر من بعد الظهر إلى المغرب، الضحى من الضحى إلى المغرب. عموما عندنا قاعدة يا محمد الله يرضى عليك، أن الشريعة يسرت في مسائل السنن والتطوعات والمندوبات، ومن ذلك سنن الصلاة وسنن الصيام، فإذا الإنسان حب أنه يعني حب أنه يصوم في هذا الوقت ورأى بأنه ما دام أنه ما أكل ونوى بذلك، أرجو الله تعالى أن يقبل عمله. سعيد من الشارقة يقول: كنا مسافرين قبل أسبوع وسكننا طبعا فندق، يقول غرفة ما شفنا فيها اتجاه القبلة، استخدمنا التطبيقات الموجودة في المحمول أكثر من تطبيق يعني هدانا ودلنا إلى أن هذه القبلة. يقول يوم من جينا نخرج التفتنا وإذا في إشارة موجودة إلى جهة القبلة، لكن يقول تبين بأن نحن انحرفنا، ماذا علينا؟ سعيد بارك الله فيك، ما عليكم شيء ولله الحمد، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنكم اجتهدتم، والعلماء يقولون إذا اجتهد المسلم في القبلة وبذل الأسباب والوسائل ثم تبين بأنه على غير القبلة، صلاة الصحيحة ولله الحمد والمن. وأنت كما فهمت من سؤالك استخدمتم أكثر من تطبيق ودلكم التطبيق على هذه الجهة، ولذلك لو اكتفيتم يعني بهذا السبب، يعني لو نظرنا إلى هذا السبب لكفاكم. السبب الثاني: عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي قضية أنك كلما ابتعدت عن الكعبة كلما اتسعت عندك القبلة. أنت بسبب الاجتهاد اللي أخطأتم فيه كانت القبلة يعني صليتم إلى هذه الجهة بهذه الطريقة، من المشرق والمغرب قبلة، وأنا قلت لك كلما ابتعدت عن الكعبة القبلة، فأنت على القبلة ولله الحمد، واطمئن وصلاتكم إن شاء الله صحيح. أبو محمد،
السلام عليكم.
السلام، تفضل.
عندي أرض لها كثير يعني وقت في الدولة الخارجية، وبعدين بعتها من الأولاد، وشليت بعتها، شليت الفلوس اللي حق بعتها وبنيت لهم يعني بالبيت يعني.
نعم.
هل هذا زكاة؟
يعني
وهل أنت... الآخرين الباقين اللي ما يعني ما دفعوا وما اشتروا يعني لهم شيء يعني؟ لأن بنيت الأرض من فلوسي، بنيت كم دور من الفلوس حقي، وبعد كان في أرض قديمة بعتها وشلت الفلوس وبنيت لهم يعني دورين فوق علشان يجع كل شقة الواحد، هل في علي شيء يعني؟ وبعد ما أكون أستلم يعني، إذا استلمت يعني وخلصت حق الإيجار في البيت، هل يعني عليه زكاة ولا لازم يحول عليه الحول يعني؟
أبو محمد
هلا،
أنا بسألك بعض الأسئلة. أنت الآن تقول عندك أرض في بلدك الأصلي وبعتها ورحت بنيت فيها بيوت للأولاد.
نعم.
وهذه البيوت على أرض لك أنت.
أيوة نعم.
وعندك بعض الأولاد ما بنيت لهم كذا؟
لا لا بنيت لهم، بس مع بعضهم عادم كانوا صغار يعني ما قد يشتغلوش.
لا بس أنا كاني سمعت منك تقول بعضهم ما دفع.
بعضهم ما دفع لأنه يعني عادوا قاصر.
والباقي دفع الباقي؟
الباقي اشتروا الأرض ورديتها لهم فوق البيت يعني بني لهم كامل يعني.
يعني اشتروا الأرض اللي أنت بنيت عليها.
أيوة دفعوا.
وباقي الأولاد القصر كانوا الآن ما شروا ولا أعطيتهم شيء.
لا عدم موجودات، وزعت لكل واحد شقة كله.
شقة أي نعم. أي طيب.
وحتى البنات يعني منهم ثلاث بنات مع أمهم سويت لهم شقة يعني، هل يعني ناقص عليهم ولا زيادة؟
أي.
رضاهم كلهم.
أي وتقول أنت الآن بعض الأولاد ما دفعوا، هل يعني أنت تلزمهم بالدفع حتى يتساوون مع إخوانهم، هذا قصدك؟
يعني قلت هل في علي على الكبار الأولين يعني اللي دفعوا يعني ما عندهم؟
أي.
يعني نعم. ملزوم عليهم الأصغار يعني يدفعوا.
وملكتهم الأرض يعني اللي بنيت عليها؟
هي أنا موزعها يعني من فترة على أساس بس يعني قلت لحتى وفاتي يعني قدوا كل واحد عارف على شقته يعني.
أي.
وكلهم موافقين، كلهم موافقين على هذا يعني.
واحد من العيال يقول لك ليش إخواننا هذول ما دفعوا؟
يعني ما بس ما 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 يكلموني يعني.
أي وعندهم خبر؟
هم عندهم خبر موقعين كل حاجة يعني.
أي طيب يا أبو محمد.
بارك الله فيك.
فيك بارك. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
طال عمرك زين نسأل القبلة الحين سمعت بالله، لكن الناس يعني صلوا في عكس القبلة كلية وما استخدموا مثلا الأجهزة الحديثة في توجيه، وصلوا على جهة الغربية والقبلة أو الكعبة خلفيهم.
نعم.
واستمروا في الصلاة على، هل هذه بعدين الله يرحمهم وتوفوا حاليا يعني هل حد يصلي عنهم مثلا؟
إن شاء الله يا محمد.
لأنهم ما أدوا الصلاة الصحيحة على القبلة كما هو، أو انحراف بسيط انحراف كامل.
يعني كانوا في البلد يا محمد؟
لا في بلد أجنبية، في البلد الأجنبية.
إيه
وعندهم على أساس أن القبلة غرب.
إيه.
صلوا على الغرب على الجهة الغربية.
واجتهدوا يعني اجتهدوا في هذا.
اجتهدوا أن هذا خلاص القبلة الجهة الغربية حسب ما هو موجود في بلدهم مثلا.
إن شاء الله أبشر.
صلح القبلة في الجهة الشرقية لهم بالنسبة للبلد اللي هم.
طيب أبشر أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. عفراء. يا عفراء.
ألو.
تفضلي.
دام فضلك شو أخبارك يا شيخ؟
حياكم الله لو سهلة.
يا شيخ أنا إنسانة مريضة، عندي مرض نادر، في سنة 2021 ما قدرت أصوم رمضان كله بحكم لأن عندي أدوية كثيرة ومسببة للنعاس.
نعم.
فهذا رمضان اللي طاف صمت الحمد لله باجتهاد، يعني هو المفروض ما أصوم بس أنا الحمد لله صمت وما فطرت، فبقى عندي هذا الدين 30 رمضان بالضبط. كيف يا شيخ أصوم ولا علي شيء؟
والآن أنت تشعرين بأن عندك قدرة على الصيام؟
أنا عندي مرض نادر ومستمرة بالأدوية.
أي بس ما شاء الله صمت رمضان يعني أصبح عندك.
أيوة.
اكتشفت بأن عندك قدرة يعني.
أيوة الحمد لله.
والأطباء شو يقولون؟
الأطباء يقولوا لي لا تصومين
علشان الأدوية.
أيوة أن الأدوية يعني قوية.
يعني هم الآن ممكن يرتبون لك الأدوية في الليل؟
حاولنا نرتب الأدوية بالليل بس لأن قالوا أن الأدوية شوية نوعيتها قوية تأثيرها قوي، فقالوا ما يصير أن أنت تأخذين في فترة يعني بعد المغرب وفترة بين على الساعة 2 الليل.
إن شاء الله. أبشري يا عفراء.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. أبو حمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل على الطاعة.
شيخ بالنسبة للضحية.
أي.
الأفضل في البيت أو خارج الدولة مثلا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني طالع ما كذا، أنت تسبح في بحر أو في حوض وغصت يعني في الموية، هل يفطر ولا لا؟
إن شاء الله.
الله يطول عمرك ويحفظ كل عام تطيب.
أنت طيب بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت محمد من أم أحمد عفوا من السعودية، أم أحمد تسأل تقول يعني إذا رفعت من الركوع وأردت السجود أرفع يديني؟ أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا بعطيك قاعدة تحفظينها بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة، يكون في 4 مواطن فقط. أولا عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى عند تكبيرة الإحرام. الثاني بعد ما تنتهي من قراءة الفاتحة وسورة تجين تبغين تركعين تقولين الله أكبر وتركعين. الثالث عند قول سمع الله لمن حمده، لما ترفعين سمع الله لمن حمده، كم صار يا أم أحمد؟ 3. الرابع وين؟ عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. إذا حفظت هذا عرفت بأن الأيدي ما ترفع في غير هذه المواطن 4. تكبيرة الإحرام طبعا هذه في أول الصلاة، وعندك عندك مكانين في كل ركعة، عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ويبقى الرابع اللي هو عند التشهد عند القيام من التشهد الأول. عليه الإنسان إذا جاء يسجد ما يرفع يديه، يعني لما ترفعين من الركوع لما تجين تسجدين تقولين الله أكبر، تسجدين بشكل طبيعي ما ترفعين يديك. وكذلك إذا رفعت من السجود ما ترفعين، وإذا جيت تسجدين السجدة الثانية ما ترفعين. احفظي هذه 4 وتضبطين. هذه خلاصة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم أحمد تسأل عن رفع الأصبع في التشهد في التحيات، تقول يعني هل يرفع مرة واحدة أم على الدوام أم ماذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأصبع في الصلاة والإشارة إليه هذه مسألة خلافية بين العلماء، وذلك لتنوع الأدلة أو لاختلاف الأدلة الواردة في هذا، ولذلك لا ينكر أي صفة من الصفات الواردة إلا إذا كانت مخالفة للسنة مثلا. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنك تعقدين طبعا أصابعك 3 هذه بهالطريقة، تضعين الإبهام على 3 هذه وتشيرين بأصبعك من أول السجود إلى آخر، من أول السجود إلى آخر. فيه صفة ثانية أنك تعقدين أصابعك 3 وتضعين الإبهام وتشيرين بأصبعك بهذه الطريقة، هذه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هكذا كما يفعل بعض الناس، لا هكذا هكذا، هذه ثابت. وممكن في حالة ثانية تحلقين بين الإبهام والوسطى والخنصر والبنصر بهذه الطريقة، وتحلقين الإبهام والوسطى بهذه الطريقة، هذه أيضا ثابت. قضية أنه بعض المذاهب الفقهية يقولون يرفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، ما في حرج، هذا اجتهاد من بعض العلماء. بعضهم يقول عند الدعاء ما في حرج، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو تثبيت الأصبع بهذه الطريقة من أول التشهد إلى آخره. بارك الله فيك. أبو محمد من دبي يقول أنا عندي أرض في بلدي في دولتي، يعني بعتها واشتريت يعني أرض وبنيت عليها بناء لأولادي، طبعا يسأل عن زكاة المال ويسأل عن قضية يعني الأولاد، يقول منهم من دفع ومنهم من لم يدفع، يقول ما موقفي في مثل هذه الحال. أبو محمد من دبي بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وتشكر على هذا الحس الأبوي اللي يعني ينظر إلى أولاده ويأمن لهم مثل هذه الأشياء اللي هي تدخل في الضرورة وتدخل في الحاجة، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للزكاة ما عليها زكاة، أنت الآن لست يعني ما عرضت هذه الأشياء للتجارة، هي ليست عروض تجارة. وبالنسبة للمبلغ اللي حصلته من بيع الأرض ما استقبلت فيه سنة يعني كاملة، وإنما بنيت فيه. إذا كنت تقول والله أنا بعت الأرض وصار عندي مبلغ ومر عليه سنة كاملة حول كامل قمري عربي شهر يعني بالأشهر القمرية العربية 12 شهر، نعم تجب عليك فيه الزكاة. أما تقول لا أنا صرفته مباشرة ما عليك فيه زكاة. خذ قاعدة يا محمد، أي مال أي مال يعتبر يعني قابل للنماء لو شغلته يشتغل تجب فيه الزكاة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. أنت الآن لو جمعت لك مبلغ مالي تقول والله نبغى أبني فيه لعيالي ومضى عليه سنة كاملة وما بنيت أو بنيت بجزء منه وهو بلغ النصاب، تزكيه تزكيه، يجب أنك تزكيه. شخص ما جمع مبلغ على أساس الحج ومضى عليه سنة كاملة وما حج، يجب عليه يزكيه. جمع شخص جمع مبلغ للزواج وما تزوج ومر عليه سنة كاملة، يزكيه. وهكذا فأنت احفظ هذه المسألة، تستطيع أنك تعرف اللي زكى واللي ما يزكى، ما دام أنه قابل للنماء ما هم محجور عليه وله مثلا مال كاسد يعني كذا فتجب فيه الزكاة. بالنسبة لك أنت الآن، أنت بنيت شقق لأولادك سواء البنين أو البنات وسكنتهم فيها وملكتهم أيضا هذه الأشياء، الآن أنت الآن هذه سمى هبة أنت وهبتهم، لكن أنت لما الأرض الآن ملكوها مع هذه الأشياء قاموا يدفعون لك الأولاد سواء بطلب منك أو باختيارهم، يجب عليك العدل أنك تعدل بين الجميع. يعني الولد اللي دفع اللي ما دفع يجب أن يدفع، حتى لو كان يعني في ذاك الوقت صغير، الآن كبر وعنده راتب وعنده شغل وعنده تجارة، يجب أن يدفع لك، إلا في حال إذا رضي بقية الأولاد قالوا لا احنا ندفع لأن عندنا قدرة أكثر وأكبر، وإخواننا الباقين لا احنا ما نطالب بأنك تساوينا بهم يعني وتعدل، نحن مسامحينهم مثلا، لهم الأجر والثواب. بارك الله فيك يا أبو محمد. أبو محمد من قطر يقول: في ناس توفوا رحمة الله عليهم كانوا مسافرين وصلوا إلى غير القبلة عكس، يقول القبلة غرب وهم صلوا شرق، يقول وش اللي عليهم الآن وهل نصلي عنهم؟ أبو محمد بارك الله فيك ورحم الله أموات المسلمين، ما عليهم شيء ولا على الأحياء شيء ما دام أنهم اجتهدوا. فالإنسان إذا اجتهد في القبلة ونظر في النجوم مثلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أو سأل الناس مثلا وقالوا له هذه القبلة، أو أنه نظر في الشمس ونظر في الكذا وبذل جهده ثم تبين بأنه على خلاف القبلة، القبلة في ظهره، ها ما عليه شيء، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. لأن الله تعالى يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. اللي يلزم الإعادة من هو؟ اللي ما يجتهد، اللي يجي يقول والله أنا أبغى أصلي وين ما اتجهت أنا ما لي علاقة، ها يقول ما لي علاقة أنا بصلي هكذا والله غفور رحيم مثل ما يقولون بعض العوام، ها لا هذا ما يصلح، هذا اللي ذمته مشغولة بالصلاة وما يصلى عنه إذا مات، ما يصلى عنه الصلاة، ما يصلي أحد عن أحد، ما يصلي أحد عن أحد. هذا اللي يقضي، اللي يقول أنا والله، قالوا له يا رجال اجتهد، قال لا ما لي ما أبدا الله غفور رحيم، يسويه بعض الناس، هذا اللي وقع في الخطأ والذنب. يقول بعض العلماء، وهذه بس تنبيه، يقول لو أن شخصا ما عرف القبلة وين، زين قال لا أنا بصلي هكذا، ثم صلى سبحان الله العظيم وافق القبلة، يقول ما تصح صلاته. لماذا؟ قال لأنه ما اجتهد. يقولون الفقهاء، طبعا أنا ما أقول لك أختار هذا القول، يقولون بأنه ما صلى وصلاته غير مقبولة لأنه فقد مناط القبول اللي هو الاجتهاد، أنه لابد أن يجتهد، واضح؟ ويقولون لو أن شخص ما عرف القبلة مثل صاحبنا هذا واجتهد وسأل وراح يشوف كان فيه مساجد وين جهتها، أو استخدم التطبيق مثل صاحبنا قبل شوي أبو الأخ سعيد، ها واجتهد وتعبوا في هذا وصار حوار ونقاش وصلوا وتبين القبلة وراهم صلاتهم صحيحة، ليش؟ لأن المناط العلة موجودة، الاجتهاد اللي جعلها العلماء علة لصحة العبادة، صحة الصلاة. بارك الله فيك يا أبو محمد من قطر. عفرة من العين تقول أنا مريضة مرض نادر، يعني تقول سنة 2021 ما صمت رمضان كله بحكم أن عندي أدوية، وتقول رمضان الماضي الحمد لله باجتهاد مني صمت وما أفطرت، ولكن عندي 30 يوم من يعني رمضان القديم، ماذا علي؟ عفرة شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المرض الذي أصبت به كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن المؤمن مبتلى، وكلما زاد الإيمان زاد الابتلاء، حتى يعظم الله عز وجل الأجر لعبده المؤمن ولأمته المؤمنة، فأبشري بخير. الأمر الآخر أخت الفاضلة، أنا تبين لي من خلال كلامك أن الأدوية هذه قوتها في قضية التأثير عليك في النوم وعدم النوم، ليست قوتها في أنك، ليست فائدتها أو عدم فائدتها في أنك تأخذينها على مراحل اللي يسمونها بين قوسين كورسات أو شيء، يعني هي تأخذينها حسب ساعات معينة. فإذا كان هذا، أنت الآن الحمد لله جربت رمضان الماضي والحمد لله صمت رمضان كامل، إذا ممكن يعدلون لك العلاج والحمد لله تفطرين وتأخذين العلاج حتى لو نمتي، وإذا فعلا العلاج يأثر عليك ممكن تقدمين العشاء مع المغرب وتنامين حتى تقضين. وبعدين القضاء ما يلزم تتابع فيه، يعني لو كل أسبوع صمت يوم طيب، ولو أخرتي شوي إلى أيام الشتاء خاصة العين اللهم بارك جوها بارد ها والنهار قصير، تخلينها إلى الشتاء تصومينها كل أسبوع يوم يومين، أعتقد بأن هذا يساعدك بشكل كبير أنك يعني تقضين اللي عليك وترتاحين بإذن الله. والله إذا لجنة طبية قالوا لك يا عفرة لا غلط وخطر عليك وأنت مو مدركة يعني أهمية الدواء، ما عليك شيء في هذا، تنتقلين إلى الإطعام. بارك الله فيك، تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله شيخ. عندي 4 أسئلة،
يلا على السريع يا ريان.
نعم شيخ، الذي يركب المركب العام في دبي مثلا وعليه أن يدفع مبلغ مالي يعني عندما يدخل وعندما يخرج، ولكن عندما خرج وعنده بطاقة يمسح بها وجد أنه ليس هناك مال في البطاقة فلم يدفع المبلغ للخروج، فهذا طبعا عليه أن يرجع الحق، فهل يكفي أن فقط يأتي أي حافلة ويدفع المال هكذا ثم يعني هذا ما يكفي للتوبة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للذنب القول على الله بغير علم، هذا الذنب هل يلزم الذي فعله ويريد أن يتوب، هل يلزمه أن يبين للناس الذين قال بغير علم على الله، هل يلزمه أن يقول لهم ما هو الصحيح؟ وهذا السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم الاستعاذة عند الإحساس بالنعاس أثناء تلاوة القرآن وأثناء مثلا أحيانا من الموسوسين من يشعر بأن خرج ريح ولكن لم يخرج أو شيء من هذا القبيل، هل يجوز الاستعاذة في هذه المواقف؟ وكذلك شيخ، نريد منكم توجيهات في كلام مع البنات، كيف يتصرف الإنسان عندما يتكلم مع البنات، هل يقول كيف حالك أو كيف يكون صوته، وهذه بالتفصيل.
شكرا يا ريان، بارك الله فيك.
وفيكم بارك
طيب
الله.
طيب أرجع إلى أبو حمد من الفجيرة، بارك الله فيه، يسأل يقول بالنسبة للأضحية خارج الدولة ما حكم ذلك؟ أبو حمد بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية داخل الدولة وخارج الدولة الحمد لله أضحية، لكن السؤال هل الإنسان يعني تعود أنه يضحي خارج الدولة دائما؟ إذا كان دائما لا، هذا ما ينبغي. كيف الآن يترك شعيرة من شعائر الإسلام والملة، شعيرة عظيمة، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. أقول هذا الكلام لأن يوجد عند بعض الناس ترف وترفه، ويعني للأسف يقول ما دام يعني الله عز وجل يسر هالجمعيات فكونا من الأضحية، ها يقولون ذبح وصلخ وكذا وتقطيع الجمعيات، وهذا غلط، هذه شعيرة يا أخوان. ما في أعظم يوم العيد من إراقة الدم لله عز وجل، أي عبادة ما في أعظم من إراقة الدم لله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريق. ولذلك أنا يعني سبق أني نبهت ونبه دائما خاصة الآباء أن ينتبهوا لهذه القضية مع أولاده. يوجد أولاد عندنا جيل ما يعرف زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه ما يشوف أبوه يخرج زكاة الفطر، دائما دفع وقسائم وتكليف الجمعية. طيب خل لك فرصة يوم من الأيام تأخذ أولادك معك للجمعية للمتجر وتقول يا فلان إيش جيب الرز، يا فلان جيب كذا، وتأخذهم معك توديهم للفقراء والمساكين حتى يعلفون هذه العبادة والطاعة. يعني مشكلة ترى عندنا جيل الآن ما يعرف زكاة، يسمع وإذا سمع ما يدري أن زكاة الفطر هذه هو مقصود بها أيضا. كذلك الأضاحي، يعني عندنا جيل الآن ما عمره شاف والده يضحي، ما عمره حضر أضحية، مع أن العلماء ينصون على استحباب حضور الأضحية. فلذلك أخوي الفاضل يعني إذا كان دائما لا ما أنصحك، إذا كان والله السنة الماضية ذبحت في البيت تقول السنة هذه بكلف الجمعية، ما في شيء. عموما أنا ما أتكلم على صحة الأضحية أو عدم صحة، أنا أتكلم على جانب تربوي، جانب شرعي مهم جدا أن ينتبه بعض الناس إلى هذه القضية. بارك الله فيك. أبو حمد يسأل عن يعني الصائم إذا سبح مثلا في النهر أو عفوا في البحر، يقول هل شيء؟ أبو حمد الله يبارك فيك، بالنسبة للصائم يجوز له أن يغتسل، يجوز له يسبح في البحر في النهر في الحوض يغتسل، ما في شيء. أهم شيء أنه ما يدخل الماء جوف. فإذا كان هو يغلب على ظنه أو متيقن بأن يتحكم بنفسه وما يدخل شيء إلى جوفه، وش المانع؟ ما في، ما يمنع الصوم، ما ليس من مبطلات مفسدات الصوم السباحة أبدا. يسبحون قديما هم في رمضان، يروحون حتى الغواص اللي يغوصون يروحون البحر وكذا وما يضرهم الحمد لله. أهم شيء أنه ما يدخل جوفه الماء. ريان من دبي يقول شخص ركب حافلة مواصلات دفع في الدخول، لكن الخروج لما شخط البطاقة تبين له فيما بعد أنه ما أخذ ما سحب من رصيده شيء. يقول ماذا عليه؟ ما عليه شيء يا أخي الفاضل، يفعل مثل ما ذكرت، يذهب إلى حافلة من جديد ويشخط ويكون قد يعني أبرأ ذمته من هذه المسألة، وهو لم يقع في ذنب لأنه ما قصد هذا. أنت تقول كيف يتوب؟ هو لم يقع في الذنب، هذا خطأ. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما عليه شيء يا ريان. بارك الله فيك. ريان يسأل عن شخص إذا قال على الله بغير علم، يقول كيف يكفر عن ذنبه؟ ريان بارك الله فيك، أولا يتوب إلى الله عز وجل بترك القول على الله بغير علم، الندم على فعله أو قوله مثلا، العزم الأكيد على عدم العودة إليه إلا بعد أن يتأهل ويكون طالب علم أو عالم ويستطيع أن فعلا يعني يستوعب أدلة الكتاب والسنة مثلا، هنا يستطيع يميز بين الأشياء. والرابع أن يظهر خطأه للناس وأن ينبه من أفتاهم أو تكلم معهم قال لهم أنا أخطأت وأتوب إلى الله، الكلام الذي قلته لكم هذا تبين لي أنه خطأ، ولذلك أنا أنبهكم حتى أبرأ إلى الله عز وجل من تبعات هذا القول وأيضا تبرأ ذمتي. ريان يسأل عن حكم الاستعاذة عند الإحساس بالنعاس مثلا عند قراءة القرآن. ريان بارك الله فيك، لم يثبت شيء من الأحاديث أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى عند التثاؤب أو عند النعاس أو شيء من هذا القبيل، لكن هناك نصوص عامة. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وشعر بنعاس، يعني نعاس غير طبيعي، ما المانع أنه يستعيذ؟ لأنه واضح بأن الشيطان لا يريد له أن يكمل قراءة القرآن، فيقوم ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم أو يجدد وضوءه أو يغير مكانه حتى يطرد عنه النعاس. ريان طبعا عندك السؤال الأخير الذي تريد فيه توجيه الآن، انتهى الوقت إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤالك الأخير، والأسئلة انتهت مع انتهاء وقت البرنامج إلا سؤال ريان الأخير إن شاء الله، وعدت بأني غدا في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.